بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم كل خير وهدى، وأن يعيننا على العلم والتقى. لا يزال الحديث موصولا في هذه اللقاءات بإذن الله جل وعلا في شرح هذا الكتاب المبارك زاد المستقنع. ومما يحسن التنبيه عليه، مما جرت مناسبته في هذه الحال، أنه مما ينبغي المواصلة في الدروس وعدم الانقطاع قدر الاستطاع، وأنه مهما تكن من بعض الأمور التي ربما يجد الناس فيها متكئا للإجازة أو الراحة أو غيرها، فإن ذلك منشطا لطالب العلم في التحصيل والدراسة، لا أن يكون كغيره. فطالب العلم في جده واجتهاده مباعد عن كل أنواع الكسل أو التراخي أو التواني عن الدروس والعلم. ومما أذكر في هذا وهي لطيفة، أنه في اليوم العاشر من محرم سنة 1410، هو غزو العراق للكويت 10 و11، في تلك الليلة أصبحنا وكان درسا لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، والناس قد دخلهم من الغم ولحق بهم أشياء كثيرة، ولربما يعني دخلوا في إشكالات أو أشياء يعلم حالها، ومع ذلك لم يكن الشيخ إلا منفذا لدرسه مكملا على ما كان من عادته، لم يختلف في الدرس شيء البتة. وهذا لا شك أنه نوع من ثبات على العلم، وأيضا أن العلم هو طريق لثبات الناس وتحصينهم وسلامتهم. وكم كان يوحي استقرار الدرس وثباته بس روح الطمأنينة والهدوء عند الناس إلى غير ذلك من الأمور. فبناء على ذلك يا الحقيقة، وهذا داعي ذكر مثل ذلك، وأن في واقعنا نلتمس من الأعذار أو من الأشياء التي تكون سببا لأن يعني يقف الإنسان عن الدرس مع ما في نفسه من الرغبة في العلم، إلا أن تنازع الشهوة والرغبة في القعود ربما تحمله أحيانا على القعود عن الدرس، أو محاولة وجود ما يعذر أو يعذر الإنسان به نفسه ليمتنع عن هذه المجالس. وقد سبق أن ذكرنا في مجالس كثيرة حالة مشايخنا في الاهتمام بالعلم، ويعني شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لم يعرف أنه كان يقطع الدرس مهما كان له من الأشغال أو التعب، حتى إن في الحالة المشهورة لما خرج من المستشفى اتجه إلى المسجد لإكمال ما بدأه من دروسه رحمه الله تعالى. مما مر أيضا يعني هذه فائدة لطيفة تذكر في هذه المناسبة، مما ذكرنا وهذا فيه أيضا لطيفة نسيت التنبيه عليها، أنه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع. نفق هنا بفتح الفاء بمعنى الرواج والرغبة والطلب في الشيء حتى ينفد، وأما بكسر الفاء نفق المبيع إذا هلك، نفق بهلاكه، ونفق إذا راج، إذا راج وطلب كثر الطلب عليه. ثم كان من الأشياء التي أخذناها في الدرس الماضي فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا، بأن ذلك صحيح. وبينا العلة بين هذا الفرع والأمثلة 3 التي بعده، وجاء الشيخ حسين بعبارة لفقهائنا مبينة أو موضحة أو كاشفة لما ذكرنا، وقالوا هنا من أن التعليق متعلق بالفسخ لا متعلق بالعقد. التعليق الذي جرى في هذا المثال هو متعلق بإمكان الفسخ، لا بمتعلق بها، لا ليس تعليقا لعقد البيع، وإنما هو تعليق للفسخ. أيضا مما يذكر في الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى بعد أنه لا يصح البيع فيها، قلنا من أنها تعليق. وهنا ذكر الفقهاء رحمه الله أن التعليق في البيع لا يصح إلا في مسألتين. المسألة الأولى هي إذا علق بمشيئة الله جل وعلا فإن ذلك دال على إرادة البركة ولا لا حقيقة التعليق، فبناء على ذلك يكون العقد في مثل تلك الحال صحيحا. والحالة الثانية في بيع العربون، نعم، فإنهم ذكروا أن بيع العربون، تعرفون ما بيع العربون؟ يقال بيع العربون أو بيع الأربون أو بيع العربان. بيع العربون هو أن يأتي المشتري إلى البائع فيعطيه جزءا من الثمن فيقول، فيتفق معه على سلعة فيقول إن أخذتها وإلا فهذا الثمن لك، فهل يصح العقد في مثل هذه الحال؟ يعني أن يأتي إلى هذا الكتاب ويقول هذا الكتاب ثمنه 100 ريال فيقول المشتري خذ هذه 10 ريالات وأنا سأنظر إن رغبت في المبيع في هذا، إن أمضيت البيع وإلا فالعشرة لك، فيمكن أن يمضي البيع ويكمل له 90 ريالا ويمكن أن يرد له المبيع وهو الكتاب ولا يأخذ منه شيئا، تبقى 10 ريالات له، فهل يكون هذا صحيحا أو لا؟ طبعا مشهور مذهب الحنابلة أن ذلك صحيح، وأصل عمدته وهو من المفردات، فمذهب جماهير أهل العلم على عدم صحة ذلك، وأصل قولهم بصحة هذا هو أصل الحنابلة في الأخذ بقول الصحابي، فإنه جاء أن وكيل عمر رضي الله تعالى عنه نافع بن عبد الحارث فعل ذلك وقال إن رضي به عمر وإلا رددته عليك، وأعطى المشتري لما اشترى له دار في العراق في ذلك، فأخذ قال لما سئل أحمد عن هذا قال هذا فعل عمر، وماذا بعد فعل عمر أو كلمة نحوها؟ لكن لا شك أنه يشكل على ذلك 3 أشياء. أولها أنه جاء في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، لكن أحمد أعل هذا الحديث وقال من أنه حديث ضعيف وجعله يعني لا يمكن أن يعتضد به للاستدلال. العلة الثانية أن هذا حقيقته إيش؟ أنه تعليق إلى مدة مجهولة، وسيأتي معنا أن الخيار إذا اشترطت مدة مجهولة لا يصح، فإنه لم يبين أنه سيأخذها الآن أو سيرد بعد أسبوع أو بعد شهر أو غير ذلك، فلأجل ذلك كان مذهب جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم، وهي قول عند أحمد عن أحمد رحمه الله تعالى، أن بيع العربون ليس بصحيح. على كل حال إنما أردت هنا التنبيه على المسألتين المستثنتين من بيع التعليق والقول بعدم صحة عند الحنابلة في كل المسائل إلا في هاتين، نكمل ما توقفنا عنده بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا ويسجدنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن باع فاشترط البراءة من كل عين مذكور لم يقرأ.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذا هذا شرط من الشروط في البيع، وهو من الشروط التي يكثر تعاطيها والتعاقد عليها وذكرها عند إبرام العقود، وهو شرط البراءة من العيوب. وشرط البراءة من العيب إما أن يشرط البراءة من كل عيب أو من عيب معين سواء علمه أو لم يعلم، أو البراءة من العيب المجهول. وظاهر كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى في قوله أنه إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، بمعنى أنه يلام على ذلك ويؤاخذ به. فإذا وجد العيب في السلعة تعلق الحكم ببائعها، فوجب عليه للمشتري إما قسط ما يقابل ذلك العيب على طريقة حسابه على ما سيأتينا بإذن الله جل وعلا، وإمكان الفسخ للمشتري لفوات غرضه في ذلك. وأصل هذا أن السلعة هل تعلق ثمنها بذمة المشتري أو تعلقها بالسلعة؟ فلو أننا قلنا من أنها بذمة المشتري لأمكن أن يقال بتبرئته إذا اشترط البراءة، لكن حقيقة المعاملات والبيوعات إنما هي إيش؟ بما في حقيقة الأمر في الواقع في نفس الأمر، وليس متعلق بالمتعاقدين. فأصل العقد متوجه ومنصب إلى السلعة والمعقود عليه والثمن، بغض النظر عن المتعاقدين. فبناء عليه ما دام أنه قد وجد عيب تعلق به الحكم والتبعة، وإلا فلا. فبناء على ذلك مشهور مذهب الحنابلة أنه لا يبرأ لأن الحكم تعلق بذلك. ونص المؤلف رحمه الله تعالى على قوله إيش؟ على كل عيب مجهول، كأنه يريد بهذا الإشارة إلى الرواية الثانية عند الحنابلة، وهي قول لجمع من الصحابة، وقال بها ابن تيمية وجمع من المحققين أنه إذا شرط البراءة من العيب المجهول برئ. وأصل ذلك ما جاء عن ابن عمر لما باع زيدا سلعة ب800 درهم فوجد فيها عيبا فأراد أن يردها على ابن عمر فامتنع، فترافع إلى عثمان، نعم، فطلب عثمان من ابن عمر أن يحلف أنه لم يعلم بعيبها، فلم يحلف، فرد عليه عثمان السلعة يقول فباعها ب1000 درهم. ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لو حلف أنه لم يعلم العيب لأمضى أو لاعتبر أن ذلك إيش؟ مانعا من رد السلعة واعتبار العيب. فأخذ من هذا ابن تيمية وجمع من أهل العلم إلى أن العيب أنه من شرط البراءة من العيب المجهول فإنه لا يبرأ. من جهة النظر إلى الأثر يبرأ، نعم أنه يبرأ من جهة النظر إلى الأثر فلا إشكال، لكنه يشكل عليه ما ذكرنا من جهة الأصل، فإن تعلق الأحكام إنما هو بالمعقود عليه وبالسلعة. فتبقى أن المسألة يعني فيها شيء من النظر باعتبار أن ذلك آت عن الصحابة، ولما كان آتيا عن الصحابة فإنه لا شك أنه له اعتبار ونظر. لكن الذي يشكل، والآن لا أستحضر الحقيقة ما يتعلق به من الجواب ويحتاج إلى شيء من المراجعة، يعني ربما لم نراجع هذه المسألة مراجعة جيدة، أن أحمد رحمه الله تعالى في مسألة بيع العربون أخذ بقول الصحابي، نعم، وتمسك به مع ما ورد على تلك المسألة من الإشكالات. وهنا فعل الصحابة بن عمر وزيد وعثمان رضي الله عنه وأرضاه آت على البراءة، فلما لم يصغ إلى ذلك؟ فإن هذا مما يحتاج إلى شيء من النظر والمراجعة في يعني ظاهر أو في اعتبار ظاهر المذهب أو مشهور مذهب الحنابلة أن البراءة من كل عيب لا يبرأ به العاقد، سواء كان العيب مجهولا له أو كان معلوما، لو كان معينا أو كان غير معين، في كل الأحوال لا يبرأ العاقد من العيب الذي وجد في السلعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن باع جار على أنها 10 جزم فكانت أكثر وأقل صح، ولمن جهله فاتر وخيار.
نعم. المسألة الأولى من هي تحتاج إلى مراجعة؟ من يراجعها؟ تراجعها؟ لمراجعة المسائل هذه من أحسن ما يعين الطالب عليه، وربما نسي العلم كله ولم ينس تلك المسائل التي يوما ما راجعها أو استحضرها أو بحثها لأستاذ أو شيخ أو غير ذلك، أو في مثل مجلس مدارسة كمثل هذا المجلس. وأذكر أن كثير من هذه المسائل التي يعني يراجعها الإنسان تبقى في قلبه بقاء لا يبيد بإذن الله جل وعلا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، يعني هذا في من شرط في المبيع شيئا معينا، كما مر معنا أنه لو شرط العبد شرط أن يكون العبد كاتبا ونحو ذلك، فإذا هذا مما يتعلق بالكلام على الشروط في البيع. فإذا اشترى دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، فهاتان مسألتان أو صورتان لمسألتين. الأولى فيما إذا اشترى الدار على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من ذلك، 11 ذراعا أو 12 ذراعا، فما الحكم؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المشهور من المذهب من أن البيع صحيح، لأنهم عقدوا على هذه الدار. ثم إنه بعد ذلك قال: ولمن جهله وفات غرضه الخيار. فيفهم من هذا أنه لو لم يجهل أو لم يفت غرضه فلا خيار له، ولذلك قالوا: لو اتفق على أمر فهما على ما اتفق عليه في هذه المسألة. كذلك لو تنازل البائع عن ما له من الحق فيها فإنه يلزم المشتري الشراء، لأنه لا يفوت عليه شيء، وإنما جاءه زيادة ذراع أو ذراعين، فذلك مصلحة له حاصلة، والبائع أباحه في ذلك. نعم. فبناء على هذا قالوا من أنه إيش يلزمه في ذلك البيع. لكن الحالة الثالثة فيما إذا اختلف، فالبائع يريد حقه الذراع الزائد والمشتري لا يريد أن يدفع أكثر من ذلك الثمن، لأنه إنما اشترى هذه الدار بهذا المبلغ أو بها الذي يرى أنها ملائمة له. فبناء على ذلك هل نقول في هذه الحالة من أن البيع غير صحيح؟ لأنه بالنسبة للبائع إيش لن يسلم شيئا لم ينعقد عليه البيع، والمشتري إنما شرى الكل ولم يشتري البعض، فهذا قول عند الحنابلة بناء عليه لا يصح البيع، لكن مشهور المذهب أن البيع صحيح، أن البيع صحيح، فإن اتفق كما قلنا أو أباحه البائع انتهى الأمر، فإن اختلف نعم وله غرض في ذلك فيكون فهما فله الفسخ. كيف يختلف؟ إما أن يقال من أنهما يبقيان شريكان، يبقيان شريكان في الدار، فالمشتري له العشرة التي أرادها والبائع له الذراع المتبقي مشاعا، لكنه قد يكون قد يتفقان على ذلك وقد يختلفان، يقول لا أنا ما أريد الشراكة والشراكة فيها ضرر على الإنسان، فإذا لم يتفقا فإنهما يفسخان، أو أنه اتفق على أن المشتري يدفع له شيئا من ذلك فبناء عليه يصح في هذه الحال أن يدفع له وينتهي، لكنهم لو اختلف فهذا يطالب بكامل الدار وذلك يطالب بحقه من هذه الأدرع، فإنه لمن جهل وفات غرضه الخيار، لأنه قد يكون غرض البائع أنه إنما باع لظنه أنها عشرة أدرع وأنها إذا كانت أحد عشر ذراعا فيمكن أن يقيم فيها دارين صغيرين تنفعه في ذلك، فبناء على ذلك يفوت غرضه في مثل تلك الحال في البيع فله أن يرجعها، وكذلك المشتري فإنه قد يفوت عليه الغرض في استقلاله بهذه الدار أو كونه أرادها صغيرة لتعلق غرضه بذلك، لأنها إذا كانت كبيرة فيلحقه بعض التعب أو المشقة أو الكلفة في صيانتها أو أيضا المصاريف في بعض أمورها، فإذا لمن فاته الغرض لمن فات غرضه الخيار. وكذلك إذا بانت أقل، فإذا بانت أقل فإن اتفق نعم أو أسقط المشتري حقه، في الحالة الثانية أن يسقط المشتري حقه، يعني هي كانت اشتراها على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة أشهر تسعة أذرع، فهنا إما أن يتفق ينتهي الأمر. إن أيضا المشتري قال أنا أعطيتك المائة ألف لهذه العشرة أذرع لكن لما كانت تسعة أذرع لا بأس، ففي هذه الحالة لم إيش يلزم البائع القبول، أليس كذلك؟ إن لا يفوت عليه شيء وتحصل له ما أراده من كامل الثمن، فإن اختلف فللمشتري الخيار لأنه هو الذي يلحقه الضرر بذلك، فإما يعني أن يقول أنا التسعة أذرع هذه لا تكفيني لما أردت ورغبت فيه من شراء الدار لها، فإما أن يقسط عليه الثمن، فإن أبى البائع أن يقسط الثمن فللمشتري أن يفسخ، فللمشتري أن يفسخ البيع في تلك الحال. نعم. قال باب الخيار، فهذا الباب من الأبواب العظيمة والمهمة في أبواب المعاملات، من جهة أن العقود متعلقة بهذا، وأنه لا ينفك عقد من عقود المعاوضات إلا ويحتاج فيه إلى الخيار ونظر المتعاقدين إلى العقد في إمكان إبرامه وإنهائه أو فسخه وعدم إمضائه، فبناء على ذلك كان هذا الباب من أهم الأبواب. والخيار مصدر اختار يختار اختيارا اختيارا، والخيار كما قلنا في أمثلة كثيرة مماثلة لهذا هو اسم مصدر وليس بمصدر، لأنه مشتمل على معنى المصدر دون حروفه، لأن من شروط أن يكون المصدر مصدرا أن يشتمل على جميع حروف الفعل، واختار الذي هو الفعل مصدره اختيار لأنه هو الذي اشتمل على جميع الحروف حروف اختار، أما الخيار لا، لكن الخيار من جهة المعنى هو بمعنى الاختيار، فهو لأجل ذلك يسمونه اسم مصدر. وقد دلت الأدلة على مشروعية الخيار في الجملة وسيأتي ما يتعلق بتفصيل ذلك في أنواع الخيار على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. وأصله يعني طلب خير الأمرين أو أفضل الأمرين من الإمضاء أو الرد يعني في عقد البيع وما شابهه. نعم. قال وهو أقسام. هذه التقسيمات إنما هي بالنظر إلى الأدلة والتقسيم والتتبع لذلك. ولأجل هذا ربما يأتي عند بعض الفقهاء ذكر ما هو أقل من هذه الأقسام، فربما يكون ستة أو أقل من ذلك، فبحسب نظر كل فقيه. أما المشهور من المذهب عند الحنابلة فهو ما ذكره المؤلف هنا من جعلها ثمانية أقسام. نعم.
الأول خيار النجس يدخل البيع والصدق بمعناه والإجارة والصرف والسلام دون سائر الأمور.
قال خيار المجلس، هذا هو أشهر أنواع الخيار. وإذا أطلق الخيار في الجملة إطلاقا فينصب على النوعين الأولين، خيار المجلس وخيار الشرع. وأما ما سواهما فلا يتطرق إليه إلا أن ينص عليه في الاسم، فيقال خيار التدليس أو خيار الغبن أو غير ذلك. لكن الخيار إذا أطلق يتوجه إلى خيار المجلس وخيار الشرع. وخيار المجلس نسبة إلى سببه، فإن أكثر العقود إنما تكون في حال الجلوس، وإلا فليس ذلك بلازم ولا شرط متحتم، فقد يكون العقد مبرما والناس واقفون أو ذاهبون أو حتى في سيارة أو طيارة أو غير ذلك. نعم. فهذا هو ما يتعلق بخيار المجلس. والأصل الدال عليه ما جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي الرواية الثانية: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يترك أحدهما صاحبه. فدل هذا إذن على معنى خيار المجلس، معنى خيار المجلس. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جمهور أهل العلم. وإن خالف في ذلك الإمام مالك مع أنه قد روى حديث خيار المجلس، إلا أنه يعني لم يقل به، فيعني كان أول الحديث إلى التفرق في الكلام أو نحو ذلك. ولهذا يعني لربما شدد بعض أهل العلم على الإمام مالك في هذه المسألة، يعني في عدم القول به، مع أنه الحديث في الصحيح وأنه قال به الأئمة وأنه ممن روى هذا الحديث الإمام مالك في موطئه ثم لا يقول به. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا أدري أتي الإمام مالك من نفسه أم من الإمام أم من نافع، أم الأمر أعظم من ذلك من ابن عمر. يعني ما الذي جرى في نفسه؟ هل هو شك فيما رواه هو أو فيما رواه نافع، أو أنه شك فيما رواه ابن عمر وحاشه أن يكون كذلك؟ وفي هذا فائدة لطالب العلم، وهو أنه مهما علت درجة الإنسان في العلم فإنه لا يأمن على نفسه من ذهول الذهن أو عزوف العلم أو حصول الخطأ في مسألة أو نحو ذلك، ويديم النظر ويديم التوكل على الله جل وعلا واللجأ إليه ألا يوكل إلى نفسه فيتخبط في الجهالات. ففي مثل هذه المسألة يتبين للإنسان أنه ليس لأحد عند الله جل وعلا عهد ألا تفوت عليه مسألة أو ألا يقع في حفوة وخطيئة. فالإمام مالك مع علي درجته ورفيع منزلته وما أوتي له اجتمع له من الفضل والمكانة والعلم والدراية وحفظ الأحاديث وإجماع السلف وإطباقهم على فضله، إلا أنه فاته العلم ليس بمسألة خفية وإنما بمسألة ظاهرة أدلتها في الأحاديث الصحيحة والأسانيد المحفوظة. ولذلك شدد أبو ثور على الإمام مالك، لكن كان بينهما ما كان، فلأجل ذلك لا يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل ولا مثل هذه الأشياء التي تحدث بين الأقران. فإذن هذا هو خيار المجلس من جهة الأصل، أنه خيار ثابت صحيح دلت عليه السنة وفعل الصحابة والسلف، فلأجل ذلك كان ابن عمر يعتبره، وكان إذا باع مشى خطوات حتى يتم له البيع، مما أنه يوثق أنه عمل بمضمونه وعرف حقيقته، وتتابع على ذلك أهل العلم. واضح يا مشايخ؟ فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: الأول خيار المجلس، فهذا هو أصل مشروعيته. ما محل ثبوته؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: يثبت في البيع والصلح بمعناه، هو ثابت في البيع إذا تبايع الرجلان البيعان بالخيار، والصلح بمعناه. الهاء هنا والضمير راجع إلى البيع، يعني والصلح بمعنى البيع. والصلح إما أن يكون صلح معاوضة، وإما أن يكون صلح حطيطة ومواضعة، وسيأتي بإذن الله جل وعلا في باب الصلح ما يتعلق بذلك. فإن كان معاوضة فحقيقته حقيقة البيع، وإن جرى بلفظ الصلح، يعني هو يجري بلفظ الصلح لكن حقيقته البيع، أن شخصا يعطي شخصا شيئا ويأخذ منه ما يقابله، وهذه حقيقة المعاوضة التي هي البيع. فبناء على ذلك يثبت فيه ما يثبت في ذاك. قال: والإجارة. وكذلك الإجارة هي أيضا إيش؟ بيع للمنافع المؤقتة على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. والصرف كذلك، الصرف بيع، وإنما هو بيع خاص يتعلق ببيع النقدين بعضهما ببعض، وما يكون يعني ثمنا للأشياء من العملات الورقية ونحوها. قال: والسلم. أيضا السلم بيع، وإنما هو بيع خاص في تعجيل الثمن وتأخير المثمن. نعم. قال: دون سائر العقود. قوله دون سائر العقود يخرج من ذلك ما كان ليس فيه معاوضة، مثل النكاح ونحوه، فإنه لا خيار فيه، مثل الوصية والهبة إذا لم تكن هبة معاوضة، لأن هبة المعاوضة بمعنى البيع، وسيأتي ما يتعلق بذلك. أيضا ما حال بعض العقود الأخرى؟ بعض طبعا الفقهاء لم ينصوا على سبيل المثال على بعض العقود مثل الوكالة وغيرها، من جهة أن هذه عقود جائزة وليست بلازمة، فبناء على ذلك لا يحتاج إلى أن يقال يثبت فيها خيار المجلس أو لا، لأنه لكل واحد منهما أن يفسخ ذلك العقد حتى ولو بعد ابتدائه، أليس كذلك؟ مثل ذلك أيضا عقود الاستيثاق لا يدخلها الخيار، مثل الرهن ونحوه. قالوا: لأن المرتهن الأمر بيده، ولو أراد أن يرد الراهن على صاحبه لرده، والراهن قبل أن يقبض الراهن له أن يرجع، يقول: ما أرهن شيء. فإما أن يتم العقد الأصلي، وإما أن يكون قد اشترط عليه فيرجع عنه. فبناء على ذلك إذن هذه أيضا لا يدخلها الخيار. اللي يختلفون فيه العقود التي تتردد بين كونها عقود جائزة وعقود لازمة، مثل عقد المزارعة والمساقات وغيرها، فبعض أهل العلم رأى أنها عقود لازمة، وإذا قلنا من أنها عقود لازمة لا تنفك أن تكون نوع من أنواع المعاوضة، فبناء على ذلك يدخلها الخيار. لكن مشهور المذهب أنها عقود جائزة وأنه يجوز فيها الفسخ، وسيأتينا ما يتعلق على ما يتعلق بذلك، فبناء عليها لم يجعلوا خيارها داخل فيها في مثل تلك الحال. على كل حال يعني هذا كلام مجمل، وأردت يعني الإشارات التي تبدأ معها أو تستحضر ولو ما أول ما يتعلق بقوله دون سائر العقود، وإن كان يعني كل مسألة سيأتي ما يتعلق بها بإذن الله جل وعلا، لكن هذا يدلك على عظم ما ذكرت لك من أن هذا الباب باب الخيار يدخل في كثير من العقود ويتعلق بكثير من الأحكام، فلذلك احتاج الإنسان إلى شيء من النظر والتدقيق فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولكل من المتبايعين اختيار ما لزم الرفع من الأهلين.
قال: ولكل من المتبايعين الخيار. إذن تعلق الخيار بالمتبايعين، وأصل ذلك هو ما جاء في الحديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، وهذا ظاهر، لكن لكل واحد منهما أن يوكل وكيلا، فالوكيل يكون كالأصيل في تعاطي ذلك إمضاء وفسخا. قال: ما لم يتفرقا. أما إذا تفرقا فإنه ينتهي حكم الخيار ويثبت البيع ويلزم العقد ويتعلق بكل واحد من المتبايعين حكمه، فليس له الرجوع في ذلك وليس له على صاحبه مدخل. وهنا نذكر أو كما ذكر الفقهاء وأشار إلى ذلك بعض أهل العلم كابن القيم وغيره إلى فائدة شرعية الخيار، كان الأولى أن تكون متقدمة في أول الكلام لكن لا بأس، فإن خيار المجلس من كمال هذه الشريعة، فإنه لما كانت هذه العقود وما فيها من المعاوضة إيش ربما يستعجل الإنسان شيئا له فيه أنات، وربما يبرم عقدا يكون بعده ندامة، وربما يمضي بيعا يتعلق به حسرة، فجعل الشارع له هذا الوقت الذي هو محل للنظر، يمكن أن يعيد النظرة ويستعيد الفكرة فينظر في مناسبة إبرام ذلك العقد وإتمامه من عدمه. فلأجل ذلك كانت هذه حكمة بالغة من ما جاء في شرعنا. ثم إنها من جهة أخرى وقت قصير لا يفسد البيوعات ولا يؤثر فيها بالترددات، حتى نقول مثلا أنه إذا قيل بمثل هذا فسيفضي إلى أن عقود المسلمين تبقى معلقة لا يدرى أتبرم وتمضى أم أنها تلغى وتفسخ. فلما كان الوقت قصيرا كان محصلا للأثر ومانعا من حصول الإشكال. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أنه أن هذا الخيار هو مكمل لتحقيق الشرط الأعظم في البيع وهو التراضي، فإنه إذا حصل أن الإنسان أعاد النظر ثم أبرم ذلك العقد فكأنه رضي من كل وجه وبكل حال وتم له الطمأنينة بإبرام ذلك العقد وإمضائه. فإذا قال المؤلف: ما لم يتفرقا. إذا قيل ما لم يتفرقا فهنا ما محل التفرق؟ كيف يكون التفرق؟ فيقول المؤلف رحمه الله: لأن المواطن تختلف، فمن المواطن ما يكون التفرق فيها ظاهرا ومنها ما لا يكون. فأعقب المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: عرفا. ففي كل مكان التفرق بحسب ذلك العرف، فلأجل ذلك إذا كان في دار فإنه بالخروج منها أو الطلوع إلى سطحها يكون قد فارق ذلك المجلس، أليس كذلك؟ وإذا كان ذلك في دار كبيرة فإن مجرد الخروج من هذه الغرفة أو هذا البيت إلى البيت الآخر أو الدار الأخرى أو الغرفة الأخرى فإن ذلك مفارقة في المجلس. وإذا كان في نحو كما ذكر ونص على ذلك الحنابلة وغيرهم، إذا كان في سفينة فبأن يصعد أعلاها إذا كان في أسفلها، أو أن ينزل في أسفلها إذا كان في أعلاها، فإن هذا تفرق في تلك الحال بحسبه. فإن كان في فضاء أو صحراء ونحوها فقد ذكر الإمام أحمد وغيره قال بأن يمشي خطوات، يعني إذا مشى هذا من هذا خطوات وهذا خطوات فإنه ينتهي الحكم. قيده بعضهم بأن لا يسمع صوت الآخر، يعني في حديثه وكلامه ليس في رفع الصوت، فلكن لا يعني قد يحتاج إلى هذا القيد وقد لا يحتاج. لكن إذا ذهب هذا المذهب وذهب هذا المذهب فيعتبر قد حصل التفرق منهما. فإذا التفرق في كل شيء بحسبه. فإن كان لا يتفرقان أبدا كما لو كان مسجونين، الحنابلة يقولون يبقى حكم الخيار لأن الحديث نص على ذلك، ما لم يتفرق ولم يحصل منهما التفرق حتى ولو ناما، حتى ولو ناما. لكن لا شك أنه قد يقال أن ونص على ذلك بعضهم أن التفرق إما أن يكون حقيقيا أو حكميا فقد يلحق به ذلك. قال بأبدانهما. فإذا محل التفرق هل هو الأقوال أو الأبدان؟ فهنا نقول أن محل التفرق إيش؟ هو الأبدان، وهذا نص الحديث، ولذلك جاء في الحديث الآخر ولا إيش الأول لفظ الحديث ولا خشية أن يستقيل ولا الحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فهذا دال على التفرق في الأبدان. ومما يدل ذلك أو يوضحه فعل ابن عمر، فإنه كان إذا باع بيعًا أو عقد عقدًا مشى خطوات ليتم العقد ويلزم البيع. لكن هذا يشكل عليه حديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فقالوا من جهة فعل ابن عمر فإنه إما أنه لم يبلغه حديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، وفي أكثر الأحوال أن يقال أيضا هو قول الصحابي، والصحابي ليس بمعصوم فقد يفوت، أو فعل صحابي ليس بمعصوم، والعبرة إنما هي في النص الصحيح الآتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك قلنا من أن التفرق هنا بالأبدان لمجيء ذلك عن ابن عمر، وهو أيضا ظاهر النصوص حديث ابن عمر وحكيم ابن حزام وغيرها من الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى. نعم نعم. تطرق لهذا يعني بعض أهل العلم في المعاملات الحالية، في المعاملات الحالية مثل الجوال الفاكس ونحوها، بعضها يختلف الحقيقة عن بعض. فمثل الجوال يمكن أن يقال من أنه إنهاء المكالمة بمثابة إنهاء المجلس، فبناء على ذلك إيش يتحقق مثل هذا. لكن مثل الشراء عن طريق مواقع الإنترنت كيف يكون انتهاء المجلس، خاصة وأنه إذا مثلا بعضها إذا ضغط الزر وأدخل بعض المعلومات التي تحل له مثلا تقاضي هذا المبلغ من حسابه ونحو ذلك، إنه لا يمكن له أن يرجع ولو كانت ثانية واحدة، فيرد في هذا الإشكال، يرد في هذا الإشكال. فإما أن يقال من أنه في هذه الحال كأنهما اشترطا أن لا خيار بينهما، وسيأتي أنه إذا شرط ذلك إيش فإنه لا يكون لا يصح هذا الشرط ويسقط الخيار. فإن المزمع على عقد الشراء في تلك الحال إيش عالم أنه غير قادر على المراجعة ونحوه، فيكون ذلك قاطعا لخيار المجلس. وهذا يعني من أنسب ما يمكن أن يقال في مثل هذه الأحوال وأضبطها، لأن قد يقول بعضهم بأشياء لكنها لا تنضبط وتفضي بعد ذلك إلى وقوع النزاع بينهما، فقد يترتب عليه ما هو أشد من ذلك من الإشكال. في أحد قال شيء آخر، أنا أذكر أنهم بعضهم قالوا حدوا ذلك بحدود لكنها ما هي منضبطة، وما في بحث خيار المجلس ذكروا أشياء منها، تذكر شيء؟ ذكروا شيء من هذا. و إغلاق إيش؟ إغلاق ماذا؟ إغلاق الصفحة بس غير منضبطة، يعني لو بيقولون إيش درانا أنك أغلقت الصفحة ولا لم تغلق الصفحة، وهم لن إذا اشتريت منهم يقولون لا نرده لك، وأنت تعرف مثلا مثل هذا، وإثبات أنك خرجت أو لم تخرج أو بقيت أو لم تبقى فيه إشكال حتى عند القاضي. فبناء على ذلك أنا لو قلنا من أنه كما ذكرت أن من الأصل كأن العاقد ذلك العقد عارف بأنه لا يكون في ذلك خيار، فكما والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فكما لو أسقط خيار المجلس ابتداء. وبناء على ذلك يعني لو أنه اشترى هذه السلعة فزادت أثمانها بمجرد ضغط ذلك الزر فإنه يطالبهم في الغالب، وإذا كان ذلك من جهات معتبرة ليس لها أن تنفك عن تسليم السلعة إليه ولو حصل ما حصل من التبعات عليهم فيه. نعم، تحتاج أيضا إلى مزيد مراجعة، ممكن إذا كان عند أحد من الأخوان ناظرها جيد، وهي سهلة يعني موجودة. نعم،
قال رحمه الله: وإن بيعه إن سقط أو سقط، وإن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر.
وإن فياه أو أسقطاه سقط، يعني إن فياه الضمير راجع إلى البائع والمشتري، فإذا نفياه قالوا اشترينا على ألا خيار أو بعتك على ألا خيار فقال قبلت، فكما لو نفياه. أو أسقطاه، لا، النفي قبل العقد والإسقاط بعده، فلو قال بعتك قال اشتريت، قال بعد أن قال بعتك اشتريت قال لا خيار بيننا، قال لا خيار، فهنا يكون قد أسقط سقط. نعم، وإن أسقطه أحدهما بقي حكمه للآخر، فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فدل على أنه يمكن أن يكون من أحد المتبايعين، ولأن الحق لهما لا يعدوهما، فإثباته لأحدهما أو لهما جميع ذلك كله راجع إليهما. لكن سيأتينا في هذه المسألة ما الإشكال السابق، فنحن ذكرنا في المسألة السابقة وهي إيش أن الشروط في البيع متعلق حكمها فيما نص عليه المؤلف مقارنة العقد، وأنهم فرقوا بينها وبين بين الشروط في النكاح، فإنهم جعلوا ذلك أن الشروط المتقدمة داخلة فيه. نعم، على كل حال نحن ذكرنا أن بعضهم كصاحب الفروع قال ويتوجه كنكاح، يعني أنه ألحق البيوع بالنكاح، وأيضا نقل لنا شيخ حسين عن جمع من الحنابلة في جعل ذلك هو المعتبر والمعتمد في التسوية بين ما يتعلق بالنكاح والبيوع، لكنه يشكل على ذلك كله إذا تقرر هذا مثل هذه المسائل، فإنه هنا قالوا إذا نفياه، ونفيه قبل وجوبه إيش أو وجود سببه لا ليس بمعتبر، فكيف اعتبروه؟ فهنا يكون على قولهم أنه يصح شروط قبل وجود العقد تمشي مع هذه القاعدة، لكن سيأتيهم ما يتعلق بماذا؟ بمسألة الطلاق قبل النكاح، فإنهم لا يقولون بحصول الطلاق قبل النكاح. لو أن إنسانا طلق امرأة ثم تزوجها لم يقع الطلاق، فإنهم ما دام أنهم يلحقوا بمثل هذا الحكم المفروض أنهم يلحقوا الطلاق بعد النكاح قبل النكاح. ومثل ذلك مسألة نكاح التحليل، فإنهم يقولون لو اتفق قبله لم يكن شيئا، وأن العبرة ما يكون في العقد، فهنا لم يزل شيء من التعارض والتضاد بين هذه المسائل. هم يعني جمعوه في النكاح والشروط في البيع فاتفقت، لكن بقي ما بعض المسائل التي هي أيضا من المسائل الكبار والإشكال فيها كثير. فعلى كل حال يعني حتى تتبين ما يتعلق بملاحظ هذه المسائل والبت فيها، يعني سيحتاج إليه طالب العلم في وقت أوسع في النظر وبعد قدر من المطالعات والمراجعات حتى تستقر مثل هذه المسائل. قال: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر كما جاء في الحديث أو يخير أحدهما صاحبه، فدل هذا على أنه قد يسقط خياره، أو قال لصاحبه اختار، فإنهم يقولون إذا قال لصاحبه اختار هل معنى ذلك أنه إسقاط خياره ضمنا أم لا؟ يعني كله مما يؤيد ما ذكره المؤلف هنا من أنه إذا أسقط أحدهما بقي خيار الآخر، وإمكان وجود الخيار من جهتين أو من جهة واحدة أو إسقاط الخيار من الجهتين جميعا. نعم.
قال
رحمه
الله: وإذا مضت مدة
كتبة
البيع فإن لزم البيع.
قال: وإذا مضت مدته لزم البيع. فإذا كان خيار المجلس على سبيل المثال لكل واحد من المتبايعين أو لأحدهما فمضت مدته، انقطع ذلك المجلس خرج من ذلك المكان، فإنه ولم يبرم أحد منهما فسخا ولا إلغاء، فإن العقد يكون لازما، بمعنى أنه لا يحتاج بعد ذلك فيه إلى تجديد العقد أو إعادة إبرامه، بل إن هذا دال على لزوم العقد وعدم ورود فسخ عليه أو إلغاء. نعم.
قال
رحمه
الله: الثاني
من
الشرطاء في العقد مدة معلومة ولا
كم بقي من طيب نأخذ ولو. قال: أن يشترطا، إذن هذا خيار الشرط، وهو الخيار الثاني من أنواع أو من أقسام الخيار، وهو كما ذكرت لكم من أعظم أقسام الخيار وأكثر الأحكام تعلقا بالأول ثم الثاني، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط بمعنى أن يشرط أحدهما أو هما، أن يشرط جميعا أو أحدهما مدة معينة في الخيار، فيبقي لنفسه حقا في الإمضاء أو الرد مدة معينة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن ذلك صحيح، ولذلك جعل هذا من أقسام الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة. وأصل ذلك ما جاء في الحديث، قال: أو يخير أحدهما صاحبه، يعني يجعل لها خيار، يقول خذ هذه البضاعة أو خذ هذه السيارة ولك الخيار شهرا. أو قال لصاحبه ما اختار كما هي في رواية البخاري. فبناء على ذلك إذن دل هذا على أنه إذا اشترط الخيار مدة معلومة جاز، أنه إذا اشترط أحدهما الآخر مدة معلومة جاز. قال: ولو طويلة، ولو طويلة، وهذا إشارة إلى الخلاف بين الحنابلة والجمهور، فإن جمهور أهل العلم يقولون من أنه لا يصح إطالة المدة، بل أكثرها ثلاثة أيام، ما الشافعي وأبو حنيفة مالك يقول للحاجة تزيد على أكثر من 3 أيام كما لو كان في قرية لا يطولها إلا في 4 أيام أو 5. لماذا قالوا من أنه لا يصح أكثر من 3 أيام؟ قالوا لأن ذلك ينافي حقيقة البيع، إن حقيقة البيع الإمضاء والانتفاع، وهذا يفضي إلى حصول عدمه. لكن الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا من أن الشرط أو خيار الشرط قد جاء في به الحديث والنص، والنص جاء به مطلقا فبقي على إطلاقه، فما دام أن المدة معينة وأنها معلومة وأنه لا جهالة فيها فإنه يصح العقد والحال هذه. ولا شك أن هذا من جهة النظر إلى الدليل أقرب وأظهر، ثم إن الواقع معوز إلى ذلك، فإنه من البيوعات والعقود التي يحتاج فيها إلى شيء من النظر والتفقد ذلك المبيع، وقد يعوز ذلك إلى أوقات طويلة ليست بالقصيرة، إلى مدة طويلة وليست قصيرة. وقوله هنا أن يشترطاه في العقد أيضا يرجع إلى مسألة السابقة، وهما أنهما يشترطان أن يكون ذلك بصلب العقد، فلو كان الشرط سابقا للعقد لاعتبار به. فلو أنه قال مثلا ترى إذا بعنا السيارة أو كذا ترى أحتاج إلى شهر، ثم عقد قال بعتك واشتريت ولم يذكر قال بعتك على أن لي شهر، فيقولون من أن هذا لا يصح على ما ذكرنا فيما مضى. وهذا من المسائل التي أيضا ينبغي جريانها على قاعدة الشروط واعتبارها مقارنة للعقد أو صحتها قبله فيما إذا كانت متعلقة به. أذن في مسألة حتى لا ننساها فقط نقف عليها ذكرونا، وهي مسألة اشتراط خيار الشرط حيلة، اشتراط خيار الشرط حيلة، هذه من المسائل الكثيرة الوقوع والحاجة داعية إلى التنبيه عليها. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير وهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.